بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى هذا السفر المبارك وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان رحمهما الله تعالى في غرة ربيع الأول لعام 37 بعد 1400، وهو سفر عظيم وكتاب جليل وديوان من دواوين المسلمين المعتمدة، فكل يعرف صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ بترجمة مختصرة أكثرها مما وضعه المحشي هنا هو شعيب الأرناؤوط. فابن حبان رحمه الله تعالى هو الإمام العالم الفاضل المتقن المحقق الحافظ العلامة محمد ابن حبان ابن أحمد ابن حبان أبو حاتم التميمي البستي السجستاني، ونسبته التميمي نسبة إلى تميم جد القبيلة العربية المشهورة الذي يرتفع نسبه إلى عدنان، فهو عربي الأرومة إلا أنه أفغاني المولد، فقد ولد في مدينة كانت تعد من أعمال السجستان. سبحان الله، شوف العلماء كانوا يأتون من نيسابور وسجستان وترمذ، سبحان الله، شوف من بلاد الأعاجم كان يأتينا العلماء والعلم. وموقعه اليوم ضمن أفغانستان الحديثة، المدينة التي ولد فيها ابن حبان رحمه الله موقعها الآن ضمن أفغانستان، يقال لها بوست، من أجل مدن البلاد الجبلية في شرق سجستان. طيب، أما عن سيرته العلمية يقول الذهبي رحمه الله طلب العلم على رأس 300، فيشير لأنه طلب بنفسه وأن عمره وأن ذاك ينيف على 20 عاما، فلئن تأخر قليلا في الطلب إلا أنه قد شمر عن ساق الجد. طبعا إلى يعني نيف 20 ده تأخر جدا طبعا، إلا أنه قد شمر عن ساق الجد ما أطاق عدته في ذلك همة عالية قربت إليه المسافات البعيدة، وقصد فرحل إلى شيوخ وقته في بلادهم، وقصد أجلة علماء زمانه في مدنهم وقراهم ليدرك الأسانيد العالية، فتطلب ذلك أن يرحل أكثر من 40 بلدا من بلدان العالم الإسلامي، يرحل لطلب العلم أكثر من 40، يرحل لطلب العلم إلى 40 بلدة، ثم بعد ذلك يعلم. فما في التعليم إلا بعد ماذا؟ إنما أرحل إلى 40 بلد أعلم، وأنا ما تعلمت، من الذي فعل ذلك من علماء الأمة وسادتها؟ فقد الشيء لا يعطيه. إنما أرحل إلى 40 وإلى 80، بل بعضهم مش يرحل إلى 40 بلدا، بعضهم كان يرحل 40 سنة الرحلة الواحدة 40، وبعضهم كذا 20 سنة يرحل الرحلة ثم يعود إلى بلده محملا بالعلم حينئذ ينتفع به. فلا بد أن يبني الإنسان نفسه قبل أن يتصدر للدعوة، والذي سبيل أدعو الله على بصيرة، إنما أدعو الله على بغير بصيرة كيف يعني هذه دعوة؟ دعوة بغير بصيرة كيف هذا؟ يقول في رقعة واسعة مترامية الأطراف، وشملت رحلة سجستان وهرات ومر وسنج والصغد والشاش وبخارة ونسا ونيسابور وأرغيان وجرجان وطهران والكرج وعسكر مكرم والأهواز والبصرة وبغداد والكوفة والموصل ونصيبين والرقة وأنطاكيا وترصوص وحمص ودمشق وبيروت وصيدة والرملة وبيت المقدس ومصر وغيرها. وبلغ مجموع شيوخ في هذه الرحلة أكثر من 2000 شيخ، كما صرحه في مقدمة هذا الكتاب. يبقى عندنا 40 بلد ب2000 شيخ، بعد كده اجلس بقى أعلم 40 بلدا ب2000 شيخ، وليس هذا العدد يعني لابد منه، فقد يكون الإنسان في بلده غني عن 40 بلد، كمالك لم يذكر له رحلة لأنه عنده أئمة الدين في بلده، ومنه اللي يرحل بلد واللي بلدين واللي 3 ولا 5، لكن الجامع ما هو؟ الجامع ما هو؟ كثرة المشايخ والعلماء أخذناه من بلدة من بلدتين من 40. لعل يقول الشيخ، يقول ابن حبان رحمه الله، لعلنا قد كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ من الشاش إلى الإسكندرية، ويريد ابن حبان من قول هذا أن يبين لنا أنه رحل إلى أقصى ما تمكن الرحلة لطلب العلم في عصره، فالشاش من جهة المشرق، المشرق هي أقصى بلاد الإسلام آنذاك، وبعدها تبدأ بلاد الترك، ولذلك يقول يقود في الشاش وهي أكبر ثغر في وجه الترك. وأما الإسكندرية فآخر بلدة يمكن المحدث يطلب السنن أن يصل إليها آنذاك، أقصى إلى أقصى. وإذا كان موسى بن نصير قد غرز رمحة عند البحر وقال لو أعلم أن بلدا خلف هذا لركبت إليه قائدا فاتحا، فإن هؤلاء العلماء أيضا قد وضعوا أسنة الأقلام، ولو يعلمون بلدا وراء هذا يرحل إليه ويتعلم منه لرحلوا كذلك رحمهم. حتى نعلم يا أخواني ونستحي من أنفسنا، والله العظيم أقسم بالله إننا نستحي، لكن الحمد لله أن جعل الله رتبة رتبة القراء وخلاص، هذه إحنا بنسير على هداهم. أما لو ادعينا علما تعالى أين الشرط، أين الشرط؟ لكن أنت بقى تشيل الكتب تكون خادم من العلماء محدش يقول لك خد بالك، لكن واحد يجي يقول أنا الرئيس، الرئيس في مهلاتك، لكن أنا اللي أنا سواق الرئيس، أنا خادم الرئيس، محدش هيفاجئ يعني هيهتم بيه قوي، واخد بالك؟ تمسح له الترابيزة، تمسح له الكتب، تطلعها تمام التمام، تعرف الأمة بها كده، خلي بالك في ابن حبان، في الترمذي، في داود، محدش يقف عندك كتير، لكن مشكلتك بقى انك انت عايز تبقى رئيس، لا الرئيس بقى تعالى عم الشيخ، تعالى تعالى تعالى، اي المؤهلات، تعالى فين المؤهلات؟ لكن لما تكون بقى خادم للعلماء او انت ماشي بجوارهم وحبوا القوم وايه ولست منهم. نعم، الله المستعان، الله المستعان، وعليه التكل. يقول ومع ذلك يقول وقال وجمعتهم كثير من هذه الطبقة. طيب على أن الذي يهمنا من شيوخي هنا إنما هو الذين روى عنهم هذا الصحيح، فقد انتقى من هؤلاء الألفين أكثر من 150 شيخا، ثم عول على نحو من 20 منهم وهم أوثق شيوخ وأضبطهم وعلاه. إن ابن حبان هذا الصحيح يعتمد على 20-21 شيخ من الألفين، الألفين اختصرهم إلى 150، والمية وخمسين عاد يختصرهم إلى كم؟ إلى 21 شيخ. من هنا روى صحيحه رحمه الله. ثم عول عن أحمد 20 منهم من أوثق، هم أوثق شيوخ وأضبطهم وعلاهم إسنادا، فقال في مقدمة كتابه ولم نروي في كتابنا هذا إلا عن 150 شيخا أقل أو أكثر، ولعل معول كتابنا هذا يكون على نحو من 20 شيخا ممن أدرنا السنن عليهم واقتنعنا بروايتهم عن رواية غيره، يعني قليل من قليل من قليل. والبعض قال لا ده هو استفاد وضع ابن حبان من شيخي ابن خزيمة، وكأن هذا اختصار ابن خزيمة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فإن هذا الصحيح يبلغ أكثر من 7000، قد جعل رواية ابن خزيمة فيها حوالي 300 حديث ويزيد، فأين باقي الرواية؟ نعم هو انتفع بابن خزيمة فهو شيخه رحمه الله، لكن لم يكن آخذا ذلك بابن خزيمة كل ما أخذ. يقول وقد قمت باستقصاء الشيوخ في هذا الكتاب وأحصيت عدد الحديث التي رواها لكل منهم، فتبين أن الشيوخ الذين عول عليهم عدتهم 21 شيخا كل واحد منهم حافظ ثقة ثبت إمام مشهود له بالتقدم والإتقان، وسأريدهم لبيان منزلة كل منهم مراعيا في ترتيبهم عدد الحديث. وذكرهم بقى أبو يعلى الموصلي والحسن بن سفيان بن عمرو بن عبد العزيز، وذكر هؤلاء جميعا في مسائل يعني في ترجمة تهمنا، وبعدين بعد ذلك نعم. مسألة شروط في جمع الكتاب هذا، وضع رحمه الله تعالى شروطا في هذا هو أفصح عنها رحمه الله قائلا طيب. يقول المحشي لقد أجمع شرطه في عنوان الكتاب حين قال من غير وجود قاطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها، ثم فصل في تقدمتين الكتاب فقال: وأما شرطنا في نقل ما أودعناه كتابنا هذا من السنن فإن لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته 5 أشياء: العدالة في الدين بالستر الجميل، الصدق في الحديث بالشهرة فيه، العقل بما يحدث من الحديث، العلم بما يحيل معاني ما يروي، الخامس تعري خبره عن التدليس. يبقى العدالة والصدق والعقل والعلم والبعد عن التدليس. فكل من اجتمع قال فكل من اجتمع في هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبالين الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن خاصة هذه الخصال الخمس لم نحتج به، لم نحتج به. ثم بسط المؤلف كلامه عن هذه الشروط ودافع عن منهجه في تصحيح، وقد نزع في الشرط العدالة كما نزع في الجرح إذ عد من بين المتشددين المتعنتين في الحكم على الرجال. يعني ابن حبان مشهور عنه أنه إيه؟ متساهل، ابن حبان في طبق المتشددين كابن معين ويحيى بن سعيد الخطان وغيرهما. وقد أشار إما لتشدده وتعنته في الجرح، فقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة أفلح بن سعيد المدني: ابن حبان ربما قصب أي جرح الثقة حتى كانه لا يدري ما يخرج من رأسه، يعني من المتشددين. وقد قسم الذهبي في رسالة ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، فقال: من تكلم في الرجال أقساما فقد قسم من تكلم في الرجال أقساما، فذكر أنه قسما متعنتا في الجرح متثبتا في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه. قال: فهذا إذا وثق شخصا فعض على القول بناجديك وتمسك بتوثيق المتشدد في هذا، وإذا ضعف رجلا فانظر هل وفق غيره على تضعيفه، فإن وفق ولم يوثق ذلك الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثق واحد فهذا هو الذي قالوا فيه لا يقبل جرحه تجريحه إلا مفثرا. ومن هنا برزت أهمية توثيق ابن حبان، توثيق ابن حبان ولأهميته، قد اعتمد الحافظ المزي على كتاب الثقات له والتزم بتهذيب الكمال، إذ كان الراوي من له ذكر في الثقات أن يقول ذكره ابن حبان في الثقات، هذا على خلاف المشهور بأن ابن حبان متساهل في التوثيق، وهذه محل نزاع بين أهل العلم وبيان، ولعل يكون نزاع لفظي. قال هنا المحشي: ولعل بعضهم مع هذا نسب ابن حبان إلى التساهل، فقال: وهو واسع الخطو في باب التوثيق يوثق كثيرا ممن يستحق الجرح. يقول انظر ابن الصلاح. وقد أجاب الكناوي عن هذا فقال: وهو قول ضعيف، فإنك قد عرفت أن ابن حبان معدود ممن لو تعنت وإصطرف في جرح الرجال، ومن هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلا في تعديل الرجال، وإنما يقع التعارض كثيرا بين توثيقه وبين جرح غيره لكفاية ما لا يكفي في التوثيق عند غيره عنده. وقد نقل السخاوي في فتح المغيث أن ابن حجر نزع في نسبة ابن حبان إلى التساهل، وحسبك بابن حجر مدققا وثابرا ومطلعا، فقال: إن كانت أي نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه، إن هو الشرط الصحيح فوجدنا الحسن، فهو مشح في الاصطلاح لأنه يسميه صحيح. ليه؟ لأنه من أقسام المقبول، فممكن واحد يسمي الحسن صحيحا وغيره لا، يعتبر الحسن رتبة غير صحيح، فلهذا يكون عنده إيه؟ التساهل. وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك انقطاع ولا إرسال إيه الحال جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والروى عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر. شوف كل دي تحفظات حتى يقبل هذا المجهول، فهو ثقة عنده. وفي كتاب الثقات له كثير من هذا حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف اصطلاحه، ولا اعتراض عليه فإنه لا يشح في ذلك. يبقى المسألة خلاف في مسألة ايه الشرط من عدا، وانت عندك الشرط هذا لازم وانا عندي مش لازم، انت عندك تضع له قيود انا ما عنديش. يبقى اما القاعدة فهي موجودة عند ابن حبان رحمه الله تعالى، فيقول ابن حجر عنه في مسألة رواية المجهول، يقول: واذا لم يكن في الراوي المجهول الحال جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو ثقة عنده. يبقى اذا ليس برواية المجهول باطلاق كده، عشان يقال ابن حبان فيه تحفظ عليه في هذا، لكن انما وضع ضوابط عظيمة. قال السيوطي في التدريب تحت قول النووي: ويقارب اسرائيل الحاكم في حكمه صحيح ابن حبان. قيل: ما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإن غايته أنه يسمى الحسن صحيحا ثم نقرأ السوط نحو قول ابن حجر السالف. إذن غاية ما في الأمر عند ابن حبان أن يوثق مستور الحال، وهو ما لم يكن فيه جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأتي بحديث المنكر، وقد وثق الأئمة كثيرا ممن هذا شأنهم، وثمة نقول كثيرة عنهم تعزز رأيه في رواية المستور. فقد نقل الذهبي في الميزان في ترجمة حفص بن بوغيل قول ابن القطان فيه لا يعرف له حال ولا يعرف، ثم عقبه بقوله لم أذكر هذا نوع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ من عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير، فبالصحيح من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل. ونقل أيضا في ترجمة مالك بن الخير الزبادي قول ابن القطان فيه هو من لم تثبت عدالته، ثم قال يريد أنه ما نص أحد على نوثقة، وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أحد النص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. وجاء في كتاب قرة العين في ضبط أسماء رجال الصحيحين لا يقبل مجهول الحال، وهو على ثلاثة أقسام، أحدها مجهول العدالة ظاهرا وباطنا فلا يقبل عند الجمهور، ثانيا مجهول العدالة باطنا وهو المسطور والمختار قبوله، وقطع ابن سليم الرازي أحد أئمة الشافعية وشيخ الحافظ الخطيب البغدادي وعليه، وقطع به سليم الرازي أحد أئمة الشافعية وشيخ الحافظ الخطيب البغدادي وعليه العمل في أكثر كتب الحديث المشهورة فيما تقدم عهدهم وتعذرت معرفتهم. وقال مثله السخاوي أيضا في شرح الألفية. وفوق ما تقدم من أقوال الأئمة التي تعزز رأي ابن حبان في توثيق المستور، فإن التوثيق الذي أخذ به ابن حبان في صحيحه هذا أقوى بكثير من توثيق في كتاب الثقات، وتبين ذلك من المقدمة التي ستبين كيف كان يشهد في توثيق رواته أو تضعيفهم، ويزاحم الكبار في هذا ويعتمد الحجة في الرد على من يخالفه، كما فعل في نقاش مع حافظ الزمان الإمام البخاري مما سيرد في المقدمة. نعم. ولئن كان في كتاب الثقات ينفرد بتوثيق المجاهيل فإنه في صحيح هذا قد وافق الجمهور في أكثر من 90% من توثيقه، وهنا تكمن أهمية هذا الكتاب. أما عن منزلة هذا الكتاب بين الصحاح، فإن الشروط التي التزمها المؤلف ووفى بها جعلت الأئمة يحكمون على الحديث بالصحة لمجرد روايته في صحيحه، فقال ابن الصلاح ويكفي، يعني فإن الحديث صحيح مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منه الصحيحة فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة. قال ابن حجر في النكت وفي ذلك نظر، لأنهما أي ابن خزيمة وابن حبان ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيم. يعني لو أردنا مسألة الصحيح ممكن يكون حسن، فابن حبان وابن خزيمة لهما مصطلح خاص في هذا، لكن على كل فلا ينزل أحاديث ابن خزيمة وابن حبان عن الحسن إلا القليل، وهي في ابن حبان أقل مما هي في ابن خزيمة. قال العراقي في شرح الألفية ويأخذ الصحيح أيضا من مصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط كصحيح ابن خزيمة وابن حبان وكتاب المستدرك على الصحيحين على تساهل في المستدرك. وقال السدي في مقدمة جامع الجوامع وربص البخاري كذا ولمسلم كذا وجميع ما في هذه الكتب صحيح، فالعزو إليها معلم بالصحة سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنبه عليه. طبعا هذا في الغالب، وإلا ففي ابن خزيمة بعض الضعيف وفي ابن حبان أيضا بعض الضعيف. فإن عد كتاب ابن حبان من كتب الصحاح فما هي منزلته بينها وما هو موقعه منها؟ إن من الواضح أولا المتفق عليه أنه أعلم مستدرك الحاكم وخير منه، نص على ذلك غير واحد من الأئمة. قال العماد بن كثير في اختصار علوم الحديث قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. طيب، هو ده يكاد يكون مقدم عند الجميع أن ابن حبان مقدم على الحاكم، لكن المقارنة بقى بين الحاكم بين ابن حبان وابن خزيمة، فالأكثر على تقديم ابن خزيمة، وأن ترتيبهم في الفضل ترتيبهم في الإيه في السن والمشيخة، فابن خزيمة هو شيخ ابن حبان وابن حبان هو شيخ الحاكم وابن خزيمة صاحب من ابن حبان وابن حبان صاحب من الايه من الحاكم، هكذا ان شاء الله ان يكون الترتيب على وفق هذا. لكن نازع في ذلك البعض، يقول شعيب أما في الموازنة والمفضلة بين الصحيحين بن حبان بن خزيمة فلم ينقل نصه في ذلك عن أحد من الأئمة سوى ما ذكره السيوطي في تدريب الراوي. قال صحيح بن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح بن حبان لشدة حريه حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك. وأقول إنما ذهب إليه السيوطي لا يسلم له إذ أن صنيع بن خزيمة هذا يدل على أنه أدرج في صحيح أحاديث لا تصح عنده ونبه على بعضها ولم ينبه على بعضها الآخر، ويتبين ذلك بجلاء من مراجعة القسم الموضوع من صحيحه ففيه عدد غير قليل من الأسانيد الضعيفة، بالإضافة إلى أن عدد لا بأس به من أحاديثه لا يستطيع عن ربة الحسن، فإنه من صحيح ابن حبان الذي غالب أحاديثه على شرط الصحيح كما سيتبين لك في الكتاب. ويظهر هنا فساد قول من قال غالب صحيح ابن حبان منتزع من صحيح شيخ ابن خزيمة، فكيف أخذه منه وهو أضبط وأدق منه في شرط الصحيح؟ بل إن ابن حبان ربما فاق شيخه إن لم نقل قد فاقه فعلا في علم الحديث. يعني ثم هذا صحيح ابن حبان فيه 7495 حديثا لم يروا فيه عن شيخ ابن خزيمة سوى 301، فكيف يكون غالب كتابي منتزعا من كتاب شيخه؟ إن صحيح ابن حبان أعلى مرتبة من صحيح شيخ ابن خزيمة، بل إنه ليزاحم بعض الكتب الستة وينافس بعضها في درجته. قال السخاوي وكان في كتاب ابن خزيمة أيضا من حديث المحكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن، بل وفي مصاحة المدي من ذلك جملة مع أنه مما يفرق بين أو يفرق بين الصحيح والحسن. على كل هذه مسألة يعني محل نظر عند أهل العلم، ولكن الجماهير على تقديم ابن خزيمة على هذا. هذا بالنسبة لشرطه وبالنسبة لمنزلته. بقي أن نقول السبب الذي دعا ابن خزيمة ابن حبان لتصنيف هذا المصنف، ذكر ذلك في مقدمة رحمه الله فقال كلاما ماتعا الحقيقة يكتب بماء الذهب حتى نعلم مراد الأئمة إذ يصنفون ويكتبون. قال أما بعد فإن الله جل وعلا انتخب محمد لنفسه وليا وبعثه إلى خلقه نبيا ليدعو الخلق من عبادة الأشياء إلى عبادته ومن اتباع السبل إلى لزوم طاعته، حيث كان الخلق في جاهلية جهلاء وعصبية مضلة عمياء يهمون في الفتن حيارى ويخوضون في الأهواء سكارى يترددون في بحار الضلالة ويجولون في أودية الجهالة شريفهم مغرور ووضيعهم مقهور، فبعث الله إلى خلقه رسولا وجعله إلى جنانه دليلا فبلغ صلى الله عليه وسلم عنه رسالاته وبين المراد عن آياته وأمر بكسر الأصنام وضحض الأزلام حتى أسفر الحق عن محضه وأبدى الليل عن صبحه وانحط به أعلام الشقاق وانهشم به بيضة النفاق وإن في لزوم سنته، اسمع الكلام هذا، وإن في لزوم سنته تمام السلامة وجماع الكرامة لا تطفأ سروجها ولا تضحض حججها، ما لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله من تمسك به سادة ومن رام خلافه بادا، فالمعتقلون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل، وإني لما رأيت الأخبار طرقها كثرت ومعرفة الناس بالصحيح منها قلت لاشتغالهم بكتبة الموضوعات وحفظ الخطأ والمقلوبات حتى صار الخبر الصحيح مهجورا لا يكتب والمنكر المقلوب عزيزا يستغرب، وأن من جمع السنن من الأئمة المرضيين وتكلم عليه من أهل الفقه والدين أمعنوا في ذكر الطرق الأخبار وأكثر من تكرار معاد للآثار قصدا منهم لتحصيل الألفاظ على من رام حفظها من الحفاظ، فكان ذلك سبب اعتماد المتعلم على ما في الكتاب وترك المقتبس التحصيل للخطاب، فتدبرت الصحاحة لأسهل حفظها على المتعلمين وأمعنت الفكر فيها لئلا يصعب وعيها على المقتبسين، فرأيتها تنقسم 5 أقسام متساوية متفقة التقسيم غير متنافية. وهذا صحيح ابن حبان بقى خلاصة الصحيح، فأولها الأوامر التي أمر الله عباده بها، والثاني النواهي التي نهى الله عباده عنها، والثالث إخباره عن ما احتاج إلى معرفتها، والرابع الإباحات التي أبيح ارتكابها، والخامس أفعال النبي التي انفرض بفعلها. أوامر، نواهي، مباحات، أخبار، أفعال رسول الله، هذه التقاسيم والأنواع. ثم رأيت كل قسم منها يتنوع أنواعا كثيرة ومن كل نوع تتنوع علوم خطيرة ليس يعقلها إلا العالمون الذين هم في العلم راسخون دون من اشتغل في الأصول بالقياس المنكوس وأمعن في الفروع بالرأي المنحوس. وإن نملي كل قسم بما فيه من الأنواع وكل نوع بما فيه من الاختراع الذي لا يخفى تحضيره على ذوي الحجة ولا تتعذر كيفيته على أولي النهى. ونبدأ منه بأنواع تراجم الكتاب، ثم نملي الأخبار بألفاظ الخطاب بأشهرها إسنادا وأوثقها عمادا من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها، لأن الاقتصار على أتم المتون أولى والاعتبار بأشهاد الأسانيد أحرى من الخوض في تخريج التكرار وإن آل أمره إلى صحيح الاعتبار. والله الموفق لما قصدنا بالإتمام، وإياه نسأل الثبات على السنة والإسلام، وبه نتعود من البدع والآثام. ابن حبان، ما الدافع وما المسلك وما الطريق وما المنى وما الغاية وما الوسيلة؟ سبحان الله. نسأله الثبات على السنة والإسلام، وبه نتعوذ من البدع والآثام والسبب الموجب للانتقام. إنه المعين لأوليائه على أسباب الخيرات والموفق لهم سلوك أنواع الطاعات، وإليه الرغبة في تيسير ما أردنا وتسهيل ما أومأنا، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. قبل أن يرمي ابن حبان بقوسه كما رمى الرامون قبله، وقبل أن يضرب بسيفه كما ضرب الضاربون قبله، وقبل أن يطعن برمحه كما طعن الطاعنون قبله، لتكون كلمة الله هي العليا، فيقف في خندق العبودية أولا، يبين مراده وهو بين ولو لم يبين، ويبين مسلكه وهو واضح ولو لم يبين. فكم من الأئمة لم يظهر عن مراده فأظهره كتابه، ولم يظهر عن طريقته فأظهره كتابه، كإمام الأئمة ومحدث الأمة الذي لا يبارى ولا ينافس، الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. فلقد اكتفى في بدء صحيحه ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن كم كان تركه هذا سببا في غزارة علم ودقة فهم وربط تبويب بحديث وترك حلبة تنافس فيها المتنافسون وشمر إليها المشمرون وسعى إليها المجتهدون. فلم تصلح هذه الحلبة لضعيف علم ولا لقصير نظر، وإنما من أعد نفسه الإعداد حق له أن ينزل يوم التناد في ساحة العلماء الكبار. هكذا الأئمة إن أفصحوا وإن أغفلوا فهم أئمة الدين، يظهر على كلامهم من النور والبهاء ما يفصح عن مرادهم، ويظهر في ثنايا كلامهم وفقههم ما يبين معدن علمهم. فهم الأئمة مصابيح الدجى وأئمة الهدى، ألحقنا الله بضربهم وجعلنا الله على طريقتهم ومنهجهم، وجمعنا الله عز وجل بهم في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومقدمة ابن حبان مقدمة نفيسة وغالية، ولكن سنرجئها إن شاء الله تعالى لمشروع المقدمات بإذن الله تبارك وتعالى الذي سنقوم به، ونجعل من بين هذه المقدمات مقدمة ابن حبان رحمه الله تعالى، فنرجئ الكلام فيها إن شاء الله لهذا المشروع الذي إن شاء الله سيكون قريبا، وهو مقدمات العلماء كمقدمة ابن حبان ومقدمة ابن عبد البر ومقدمة ابن أبي حاتم وهكذا إن شاء الله تعالى، ووفق وأطال في العمر. الله أكبر، نفعنا الله بهذه الغالية. صحيح غالية الثمن من المادي صحيح، لكن سبحان الله، والله الدنيا كلها، والله ثم والله الدنيا لو جعلت في كفة، وهذا الكتاب الواحد من هذه الكتب في كفة، والله لما وزنها ولا طاشت صحائفه، بل لو الدنيا 99 مرة، لو جعل حجم الدنيا 99 مرة في مقابل هذه لطاشت بها هذه الكتب التي حوت من الهدى والعلم ما الله عز وجل به علي. وهل نترك ابن تيمية أو نأخذ منه ما تيسر؟ والوقت قد طال، وشرطنا عجزنا عن الوفاء به، وهذا ضعف فينا، نسأل الله عز وجل أن يخلصنا منه. لكن إن شاء الله لعله بعد يعني إيضاح المقدمات، لأن طبعا كل كتاب لابد يأخذ حقه في المدخل حتى يعي الواحد منا قيمته. سهل أن تضع في هذا الجدول الكتب، لكن صعب أن تفتح وأن تقرأ وأن تعلم. سهل سهل أنك تضع الكتب وتكتب أسماءها، لكن الصعب أن تفتحها وأن تنتفع بها. لكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله، وليس عندنا إلا حسن الظن به والتماس الفضل منه، فإن قصرت ذنوبنا عن أن توصنا، فإن عظمت ذنوبنا وقصرت أعمالنا فإن فضل الله واسع. غفر لبغي فأدخلها الجنان، ورحم من نحى فرع شجرة فأكثر له العمل وأدخله الجنان. فإن نسأل ربنا سبحانه بموجب هذا حسن الظن أن يجعل لنا ولكم شيئا من هذا العلم والهدى والفضل.